قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: نوع آخر من عدد التسبيح. قال: أخبرنا موسى بن حزام الترمذي قال: حدثنا يحيى بن آدم عن ابن إدريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت قال: أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 34. فأتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 34؟ قال: نعم. قال: فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: اجعلوها كذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: نوع آخر من عدد التسبيح بعد الصلاة، بعد الصلوات المفروضة. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، الذي فيه أن رجلا من الأنصار أتي في منامه فقيل له: أمركم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بأن تسبحوا 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 34؟ قال: نعم. قال: اجعلوها 25 وذلك بإضافة
واجعلوا فيها التهليل،
يعني فيكون المجموع 100، فيكون المجموع 100 بدل ما يكون 33 33 34 يكون 25 25 25 25، فيكون العدد مطابق للعدد الذي هو 100، وذلك بأن يكون كل من الأربعة يؤتى به من 25 في العدد، فيكون المجموع 100. وهذا نوع آخر من أنواع عدد التسبيح، وهو أنه يكبر على النحو الذي مر ويكبر على هذا النحو. ثم إن هذا الذي جاء في هذا الحديث ليس من قبيل العمل برؤيا الناس، ولكنها من قبيل إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: اجعلوها كذلك. فلما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجعلوها كذلك، عرف أنها سنة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ليس معنى ذلك أن العدد السابق أنه يترك، ولكن ذلك ثابت وهذا ثابت، فيمكن أن يأتي الإنسان في بعض الأحيان في العدد الأول الذي هو 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، وكذلك أيضا يأتي به في بعض الأحيان على ما جاء في هذا الحديث الذي هو 25 تسبيحة و25 تحميدة و25 تكبيرة و25 تهليلة، فيكون العدد 100 في كل من الروايتين، أي رواية التثليث ورواية التربيع. وهذا من جنس ما جاء في الأذان في رؤيا عبد الله بن زيد الذي أري الأذان في منامه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقيه على المؤذن الذي يتولى الأذان. فإنما كان سنة بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام وبتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، وليس بمجرد رؤيا الرائي التي رآها في المنام. ولو لم يكن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يفيد اعتبار هذا العدد والأمر باعتباره، لكانت تلك الرؤيا لا عبرة لها ولا قيمة لها. ولكن المعتبر في ذلك إنما هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجعلوا ذلك العدد وأن يأتوا بذلك العدد. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا
موسى بن حزام،
أخبرنا موسى بن حزام الترمذي وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري والترمذي
والنسائي
وابن ماجه. ماجه؟
لا.
البخاري والترمذي والنسائي. البخاري والترمذي والنسائي يعني ما خرج له مسلم ولا خرج له أبو داود ولا ابن ماجه. عن يحيى بن آدم الكوفي وهو ثقة حافظ فاضل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو مصنف من مصنفاته كتاب الخراج ليحيى بن آدم هذا. أيوة.
عن ابن إدريس.
عن ابن إدريس وهو عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن حسان.
عن هشام بن حسان البصري وهو ثقة ثبت من ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين البصري وهو ثقة عابد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن كثير بن
أفلح. عن كثير بن أفلح المدني وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن زيد بن ثابت الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صحابي مشهور أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
ثم قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثني علي بن الفضيل بن عياض عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن رجلا رأى فيما يرى النائم قيل له: بأي شيء أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمرنا أن نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فتلك 100. قال: سبحوا 25 واحمدوا 25 وكبروا 25 وهللوا 25 فتلك 100. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا كما قال الأنصاري.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو دال على ما دل عليه حديث زيد بن ثابت الذي قبله من جهة الرؤيا وحصول الرؤيا من ذلك الأنصاري ومجيئه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإخباره إياه بما رآه وأنه رأى في المنام أنه قيل له في المنام أن التسبيح يكون 25 يكون 25 والتحميد 25 والتكبير 25 والتهليل 25 وأن يكون 100 وذلك مطابق للعدد الذي كان قد قيل لهم من قبل أو كان قد بينه لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام من قبل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: افعلوا كما قال الأنصاري. افعلوا كما قال الأنصاري أي في هذه الرؤيا التي رآها، فهو مثل الذي قبله تماما من حيث الموضوع ومن حيث النهاية، والكل هو حكاية رؤيا ورجل من الأنصار، والنهاية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوها كذلك أو افعلوا كما قال الأنصاري، أي أنه يشرع لهم أن يفعلوا ذلك، لكن لا يعتبر هذا نسخا وتركا للسابق، بل هذا سنة وهذا سنة، ويمكن أن يأتي الإنسان بما ورد في بعض الأحيان وما ورد من الأنواع الأخرى في أحايين أخرى. وإسناد الحديث يقول: نسائي أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي. عبيد الله بن عبد الكريم ابن عبد الكريم أبو زرعة الرازي هذا ثقة إمام ناقد مشهور وكلامه في الرجال كثير، وكثيرا ما ينقل ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل عن أبيه أبي حاتم وأبي زرعة الكلام في الرجال جرحا وتعديلا، فهو محدث ناقد وكلامه في الرجال كثير ومشهور. إذا يقال وثقه أبو زرعة الرازي أو قال فيه أبو زرعة الرازي كذا، فهو من النقاد الذين لهم كلام في الرجال جرحا وتعديلا، وهو ثقة إمام حافظ مشهور أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه هكذا.
نعم،
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وعند وله عند مسلم حديث واحد في الدعاء في كتاب الدعاء أو في حديث واحد في صحيح مسلم رواه عنه مباشرة، وهو مقارن له من حيث الزمن، لأن مسلم رحمه الله ولد سنة 244 وتوفي سنة 261، وأما أبو زرعة الرازي ولد سنة 200 وتوفي سنة 64، يعني بعد وفاة مسلم بثلاث سنوات، توفي بعد وفاة مسلم بثلاث سنوات ولد قبله بأربع سنوات. وقد روى عنه مسلم في صحيحه حديثا واحدا في الدعاء، وروى عنه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وابو زرعه هذا كنيه اشتهر بها، وقد اشتهر بها عدد من المحدثين قديما وحديثا من المتقدمين والمتاخرين. فاول من اشتهر بها ابو زرعه ابن عمرو بن جرير البجلي، وهو من التابعين، ويروي عن ابي هريره وعن غير ابي هريره، وهو الذي روى عنه اخر حديث صحيح البخاري كلمتان حبيبتان للرحمن، حبيبتان كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فان هذا الحديث هو اخر حديث في صحيح البخاري، وقد رواه من طريق ابي زرعه ابن عمرو بن جرير عن ابي هريره رضي الله عنه، فهو اول من عرف بهذه التكنيه الذي هو ابو زرعه من المحدثين. وفيهم هذا الذي هو الرازي شيخ الامام مسلم الذي روى عنه هذا الحديث، وكذلك وكانت وفاته سنه 264، وابو زرعه الدمشقي وهو بعد ذلك وهو مؤلف تاريخ دمشق. وفي المتاخرين ابو زرعه العراقي ابن عبد الرحيم العراقي صاحب الالفيه، صاحب الالفيه هو الابن، وابو زرعه هو ابو زرعه الاب، صاحب الالفيه الاب، وابو زرعه العراقي هو الابن. وكانت وفاته سنه 826، سنه 826. الحاصل ان ابو زرعه يطلق على عدد من اهل الحديث المتقدمين والمتاخرين.
احمد بن عبد الله بن يونس،
عن
احمد بن عبد الله بن يونس،
عن احمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثني علي بن الفضيل بن عياض.
قال حدثني علي بن الفضيل بن عياض وهو ثقة عابد أخرج حديثه النسائي وحده، وتوفي قبل أبيه الفضيل بن عياض، توفي قبل أبيه الفضيل بن عياض، وهو ممن خرج حديثه النسائي وحده.
عن عبد العزيز بن أبي رواد.
عن عبد العزيز بن أبي رواد وهو صدوق ربما وهم، صدوق عابد ربما وهم، وأخرج حديثه
البخاري تعليقا،
البخاري تعليقا
والأربعة
ومسلم فيه،
لا
أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة.
عن نافع،
عن نافع وهو ابن مولى ابن عمر وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر ابن خطاب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهم من صغار الصحابة، وقد مر ذكرهم مرارا، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم. وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جمعهم السيوطي في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، زوجة النبي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله نوع آخر من عدد التسبيح. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال سمعت كريبا عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي في المسجد تدعو، ثم مر بها قريبا من نصف النهار فقال لها ما زلت على حالك؟ قالت نعم. قال ألا أعلمك يعني كلمات تقولينهن؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته.
ثم أورد النسائي رحمه الله حديث هذه الترجمة نوع آخر من عدد التسبيح، وأورد فيه حديث جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي كانت جلست تذكر الله وتسبحه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام مر عليها وهي جالسة، ثم جاء قريبا من نصف النهار وهي في مجلسها فقال: ما زلت كذلك؟ قالت: نعم. قال: ألا أعلمك كلمات تقولينهن؟ قالت: نعم. فأمرها أو أرشدها إلى أن تقول: سبحان الله عدد خلقه 3 مرات، سبحان الله رضا نفسه 3 مرات، وسبحان الله زينة عرشه 3 مرات، وسبحان الله مداد كلماته 3 مرات. كل جملة من هذه الجمل الأربع أو هذه التسبيحات الأربع تكررها 3، لأن تأتي بها كل واحدة مكررة ثم تنتقل إلى الثانية: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، ثم تنتقل إلى الثانية والثالثة والرابعة، بحيث يؤتى بكل تسبيحة 3 مرات. أي أن هذا دعاء جامع، وهو من الأدعية الجامعة التي يكون أجرها عظيما، والتي يمكن أن تقوم مقام الدعاء الكثير أو الذكر الكثير، وذلك لعمومها وشمولها وما اشتملت عليه من العموم والشمول. و
محمد بن بشار
يقولنا سيخبرنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن بشار، وقد جاء في الحديث يعني في نفس الدعاء في آخره: مداد كلماته، مداد كلماته. والمراد بالمداد يعني ما يكتب به الكلام، وقيل إنه من المدد يعني هو الكثرة. وكلمة الله عز وجل معلوم أنها لا تنحصر، كلمة الله لا تنحصر، وقد جاء في القرآن الكريم آيتان تدلان على عدم حصر كلام الله عز وجل، وأن البحور لو جعلت كلها مدادا وضوعفت أضعافا مضاعفة فإن البحور تنتهي وكلمات الله تعالى لا تنتهي، كما قال الله عز وجل في آخر سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي سورة لقمان: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. والمقصود من ذلك أي أن تسبيح الله عز وجل تسبيحا كثيرا لا ينحصر، وأنه لا ينحصر، وكلام الله عز وجل لا ينحصر، فلا يمكن أن يكون له نهاية، وذلك أن الله تعالى لا بداية له ولا نهاية له، فلا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه، فكلامه لا ينحصر، والمخلوقون كلامهم ينحصر لأن لهم بداية ولهم نهاية. وأما الله عز وجل فإنه لا بداية له ولا نهاية له، فكلامه لا حصر له ولا نهاية له. ولهذا جاء في القرآن هاتان الآيتان الدالتان على عدم حصر كلام الله عز وجل، وأنه لو كانت البحور الزاخرة وتضاعف أضعافا مضاعفة مثلها وأضعافها فإنه تنتهي البحور وينتهي ذلك المداد ولا ينتهي كلام الله عز وجل، أو لا تنتهي كلمات الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه لا بداية له ولا نهاية له، فلا نهاية لكلامه ولا حصر لكلامه سبحانه وتعالى، فهو لا ينحصر ولا ينتهي لأنه لا بداية له ولا نهاية له، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء سبحانه وتعالى.
محمد بن بشار
يقول نسى يخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار البصري يلقب بن دار، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري، لأنه توفي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. البخاري توفي سنة 256، ومحمد بن بشار توفي سنة 252، وقد وافقه في سنة الوفاة وفي كون وفي الكون وفي كون كون شيخا لأصحاب الكتب الستة جميعا اثنان آخران، هما محمد بن المثنى الملقب الزمن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. فهؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة، وكل منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة. ويمتاز محمد بن المثنى مع محمد بن بشار أنهما اتفقا في أيضا سنة الولادة، اتفقا في سنة الولادة وسنة الوفاة، واتفقا في الشيوخ والتلاميذ وكونهما جميعا من أهل البصرة. ولهذا قال الحافظ بن حجر لما ذكر محمد المثنى قال وكان هو بن دار كفر سيريهان ومات في سنة واحدة. كان كفر سيريهان يعني ما أحد يتقدم ولا يتأخر عن الثاني، متساويان في سنة الولادة ومتساويان في سنة الوفاة ومتساويان في الشيوخ والتلاميذ ومتساويان في كونهما من أهل البصرة، فهما متفقان في الشيوخ والتلاميذ. وليس يعني بلازم أن يكون من هذا ما روى عن شيخ آخر، لكن الغالب عليهم أن شيوخهم أنهم متفقون في الشيوخ ومتفقون في التلاميذ. ولهذا قال الحافظ بن حجر وكان يعني محمد بن المثنى هو بن دار كفر سيريهان ومات في سنة واحدة. وحديثه كما قلت عند أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن محمد وهو غير منسوب، محمد غير منسوب، وإذا جاء محمد يروي عن شعبة ويروي عنه محمد بن بشار فالمراد بمحمد بن جعفر الملقب غندر. محمد بن جعفر الملقب غندر هو المقصود بمحمد فيما إذا جاء يروي عن شعبة ويروي عنه محمد بن بشار. ومحمد بن جعفر غندر ثقة صحيح الكتاب أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وهم الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بلقب من أعلى ألقاب التعديل وأوصاف التعديل، وهو لقب أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، فإن عددا قليلا من المحدثين وصفوا بهذا الوصف الذي هو أمير المؤمنين في الحديث، منهم شعبة والثوري وإسحاق بن راهوية والبخاري والدارقطني، عدد قليل من المحدثين وصفوا بهذا الوصف، وهو لقب رفيع وصف عالي يعتبر من أعلى صيغ التعديل والتوثيق. وحديث شعبة بن الحجاج أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن
محمد بن عبد الرحمن،
يروي عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي طلحة،
لا مولى آل طلحة،
مولى آل طلحة، مولى آل طلحة، وهو ثقة أخرج حديثه
الجماعة.
نعم الجماعة،
لا
أخرج حديثه الجماعة، أخرج حديثه الجماعة.
شيخنا عندي في الأدب المفرد البخاري، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة،
اللي هو هذا؟
نعم.
وين في هذا؟
تقريب.
فين؟
تقريب.
تقريب حق الشامية؟
نعم.
ها؟
نعم.
إيه. البخاري في الأدب ومسلم والأربعة، يمكن يكون هذا هو الصحيح، لكن الشيء الذي يمكن أن يتحقق منه فيما إذا حصل إشكال في الرموز الرجوع إلى تهذيب الكمال، فإنه في آخر ترجمة، آخر الترجمة عندما يترجم للشخص يذكر في آخر الترجمة أنه روى له فلان وفلان وفلان ويسميهم بدون رمز، ويذكر الكتب التي خرج لهم فيها إذا كانت خارج الكتب الستة. فالذي يرجع إليه للفصل فيما إذا اختلفت الرموز أو اشتبهت الرموز في الكتب التي متفرعة عن تهذيب الكمال، أنه يرجع إلى تهذيب الكمال، فإنه ينص في آخر كل ترجمة إلى من خرج له من أصحاب الكتب الستة ويسميهم، يقول أخرج له الجماعة أو أخرج له فلان وفلان، أو أخرج له الجماعة إلا فلان، أو أخرج له فلان في الكتاب الفلاني وهكذا. فهذا هو المرجع الذي يرجع إليه للفصل فيما إذا اختلفت الرموز في الكتب. أيوة.
قال سمعت كريبا عن ابن عباس.
قال سمعت كريبا، وهو كريب بن عبد الله مولى كريب بن أبي مسلم مولى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
ثم قال رحمه الله أخبر نوع آخر.
نعم، جويرية. جويرية يعني ابن عباس يروي عن جويرية، وجويرية هي بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة.
ثم قال رحمه الله نوع آخر. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عتاب هو ابن بشير عن خصيف عن عكرمة ومجاهد عن ابن عباس قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يتصدقون وينفقون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ولا إله إلا الله 10 فإنكم تدركون بذلك من سبقكم وتسبقون من بعدكم.
ثم أورد النسائي نوع آخر من عدد التسبيح، وأورد فيه حديث
ابن عباس،
حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أن الفقراء جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا أن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بأموالهم، يعني وهم لا يتصدقون، يعني ما عندهم شيء يتصدقون به. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أنهم يكبرون، إلى أنهم يسبحون ويهللون ويكبرون دبر كل صلاة 33 ويهللون 10، يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله 10 مرات. قال إنكم إذا فعلتم ذلك تسبقون تدركون من سبقكم وتسبقون من بعدكم، أي في الفضل وليس من حيث الزمان، وإنما المراد بذلك الفضل، وهذا يدل على عظم شأن هذا الدعاء. لكن الحديث هو ثابت بغير ذكر العشر، بغير ذكر التهليل 10 مرات، يعني جاء في حديث صحيحة حديث الفقراء مجيء الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبهم منه وقولهم أن الأغنياء يتميزون عنهم بكذا مع أنهم مساوون لهم في الصلاة والصيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى التكبير والتحميد والتسبيح دبر الصلاة. فالحديث ثابت، وما جاء في هذا الحديث صحيح إلا ما جاء في التعشير، تعشير التهليل لأنه 10 مرات، فهذا إنما جاء من هذه الطريق، وهذه الطريق فيها من ضعف ومن تكلم فيه، لكن الحديث ثابت من غير هذا الطريق، والذي تميزت به هذا الطريق هو التعشير، تعشير التهليل يعني كون 10 مرات، وهو غير ثابت بل هو يعني من قبيل المنكر، لأن فيه مخالفة الضعيف للثقة، مخالفة الضعيف للثقة، لأن سبقنا أن عرفنا أن الشاذ ما يخالف فيه الثقة منه أوثق منه، والمنكر ما يخالف فيه الضعيف الثقة، وهنا خالف ضعيف ثقة أو ثقات فيما يتعلق بذكر عدد التهليل، فإنه جاء هنا عشرا ولم يأتي بهذا العدد عند من غير هذا الطريق. ففي الألباني لما ذكر الحديث في ضعيف سنن النسائي قال إنه منكر بتعشير التهليل، يعني بتعشير التهليل لأنه ما جاء من هذا الطريق، وهذه الطريق فيها من تكلم فيه من حيث سوء الحفظ ومن حيث الخطأ. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا علي بن حجر
أخبرنا، والحديث الذي فيه ذكر مجيء الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره إياهم بأن يسبحوا ويهللوا هو موجود حتى في الأربعين النووية، هو من جملة أحاديث الأربعين النووية، يعني الذي فيه ذكر مجيء الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقولهم ما قالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن يسبحوا ويكبروا ويحمدوا دبر كل صلاة، جاء ذلك في أحاديث صحيحة، وقد أورده النسائي وأورده النووي في جملة الأربعين. ومن المعلوم أن الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه شرح كتاب النووي وزاد عليه 8 حديث، فصار شرحه 50 حديثا من جوامع الكلم، وشرحه شرح وافي لتلك الأحاديث التي جاءت في الأربعين للنووي وفيما زاده ابن رجب عليها، وهو كتاب نفيس. والمناسبة هي كون حديث مجيء الفقراء هو موجود في أحاديث الأربعين. أخبرنا
علي بن حجر
فقلنا سيخبرنا علي بن حجر، علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وقد أكثر عنه الإمام مسلم، أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه، وحديثه كما ذكرت وهو ثقة حافظ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن عتاب،
عن عتاب وهو ابن بشير، عتاب وهو ابن بشير وهو صدوق يخطئ، وحديثه أخرجه البخاري
وأبو داود والترمذي والنسائي،
وأبو داود والترمذي والنسائي. وقوله هو ابن بشير هذه الجملة يؤتى بها حتى يميز أو يعرف بالشخص الذي ذكر باسمه دون أن ينسب، ويكون الاتيان بهذه الجملة أو بمثل هذه الجملة ممن دون التلميذ، يعني ممن دون علي بن حجر الذي قال هو ابن بشير النسائي أو من دون النسائي، النسائي أو من دون النسائي. وأما علي بن حجر فهو لا يحتاج إلى أن يقول هو ابن فلان، لأنه شيخه ينسبه كما يريد، يعني مثل النساء أحيانا ينسب شيخه ويأتي بسطر تقريبا ينسب فيه شيوخه، في بعض الأحيان يأتي النساء بسطر كامل يذكر فيه نسب شيخ من شيوخه أو قريب من السطر. وقريبا حصل عمرو بن سواد الذي مر قريبا فإنه ذكر له يعني ذكر أباه وجده وجد أبيه، وأحيانا يطيل. الحاصل أن الراوي لا يحتاج إلى أن يقول هو من فلان، كلمة هو يحتاج إليها من دون التلميذ، أما التلميذ فينسبه كما يريد ويمدحه كما يريد ويثني عليه كما يريد، يعني يقول أخبرنا الثقة أو أخبرنا الصدوق أو أخبرنا فلان ابن فلان أبو فلان في المكان الفلاني في البلد الفلاني أو في الزمن الفلاني، يعني يتكلم كما يريد. لكن من دون التلميذ عندما يريد أن يضيف شيئا يوضح به ذلك الشخص يأتي بكلمة هو أو يعني، يأتي بكلمة هو ابن فلان أو يعني ابن فلان، حتى يعرف بأنها زيدت ممن دون التلميذ، ولم وعندما أرادوا أن يزيدوا ما استغنوا عن كلمة هو وقالوا فلان بن فلان، لأنه لو قيل عتاد بن بشير لفهم أن الذي قال هذا هو تلميذه، لو جاء لو ذكر في الإسناد عتاد بن بشير بدون هو لفهم أن الذي قال هو التلميذ، لكن لما جاءت هو عرف بأن هذا ليس من التلميذ وإنما هو ممن دون التلميذ. وهذا من دقة المحدثين وعنايتهم بتعيين الأشخاص دون أن يكون هناك لبس أو أن الكلام قد يضاف إلى غير قائله أو يضاف إليه يضاف إلى التلميذ يعني ما لم يقله. وعن
عن خصيف
عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري، خصيف بن عبد الرحمن الجزري وهو صدوق سيء الحفظ واختلط بأخرة، وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة. أصحاب السنن الأربعة أصحاب السنن الأربعة
عن عكرمة ومجاهد
عن
عكرمة ومجاهد عكرمة ومجاهد
عن عكرمة هو مجاهد عن عكرمة وهو ابن عبد الله وهو مولى ابن عباس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد تكلم فيه يعني بشيء من التضعيف، ولكن الحافظ ابن حجر ترجم له في مقدمة الفتح ترجمة مطولة وذكر ما قيل فيه، حصر ما قيل فيه وبين سلامته مما نسب إليه من تلك الأوصاف التي أضيفت إليه من كونه قد رمي ببدعة وبغير ذلك، وبين سلامته من ذلك وأنه ثقة ثبت، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وترجمة الحافظ ابن حجر له في مقدمة الفتح ترجمة واسعة وافية، حصر فيها ما قيل فيه وأجاب عن كل قول قيل فيه وانتهى إلى أنه حجة وأنه لا يقدح فيه.
ومجاهد
عن مجاهد وهو بن جبر
ومجاهد
يعني يروي عن عكرمة هو مجاهد، ومجاهد هو بن جبر المكي، وهو ثقة إمام في التفسير والعلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس
وقد مر ذكره قريبا.
ثم قال رحمه الله نوع آخر، قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم يعني ابن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن أبي الزبير عن أبي علقمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح في دبور صلاة الغداة 100 تسبيحة وهلل 100 تهليلة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
ثم أورد النسائي رحمه الله نوع آخر من التسبيح أو من عدد التسبيح، وهو يتعلق بصلاة الفجر، وهو خاص بصلاة الغداة التي هي صلاة الفجر، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي
عن أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سبح دبر صلاة الغداة 100 تسبيحة وهلل 100 تهليلة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، أي أنه يقول سبحان الله ولا إله إلا الله سبحان الله ولا إله إلا الله 100 مرة، يقول وهذا عقب صلاة الغداة أي الفجر، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر يعني لكثرتها. ومن المعلوم أن الذي يغفر في مثل هذه يعني فيما جاء في هذه الحديث وأمثاله إنما هي الصغائر، وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى التوبة ومغفرتها لا بد فيها من التوبة، يعني الصغائر هي التي تغفر بالأعمال الصالحة، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة، أما إذا كان الإنسان مرتكب الكبائر وهو مصر عليها ومبقن عليها كونه يعني يأتي بهذه التسبيحات لا يقال أن هذه التسبيحات تقضي على تلك الكبائر التي هو مقترف إياها ومصر عليها وماكث عليها، وإنما المقصود من ذلك تلك الذنوب التي تغفر باجتناب الكبائر. ولهذا جاء في الأحاديث ما يدل ما يقيد أن هذا باجتناب الكبائر، قال العمرة إلى العمرة، الجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له الجنة. وجاء في بعضهم ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت، يعني جاء في بعض الأحاديث ذكر المغفرة أنها ما اجتنبت الكبائر. وأيضا جاء في القرآن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم. والإسناد
أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله،
أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله
النيسابوري،
النيسابوري وهو صدوق أخرج حديثه البخاري،
البخاري وأبو داود،
البخاري وأبو داود
والنسائي،
أبو البخاري وأبو داود والنسائي، يروي عن أبيه حفص بن عبد الله النيسابوري وهو صدوق أيضا أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه،
وابن ماجه،
وابن ماجه زيادة على ابنه روى له ابن ماجه.
قال حدثني إبراهيم بن طهمان،
حدثني إبراهيم
يعني ابن طهمان،
يعني ابن طهمان، إبراهيم يعني ابن طهمان، وهو ثقة يغرب وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قوله يعني ابن طهمان هي مثل هو ابن بشير التي مرت قريبا، أحيانا يأتون بكلمة هو وأحيانا يأتون بكلمة يعني، وكلمة يعني هذه فعل مضارع لها فاعل ولها قائل، ففاعلها ضمير يرجع إلى اللي قبله منه،
يعني حدثني أبي، هو
يرجع إلى حفص بن ابن عبد الله. كلمة يعني فاعلها ضمير مستتر، هو يعني هو يعني الذي هو حفص بن عبد الله النيسابوري، وقائلها هو من دون ذلك التلميذ الذي هو حفص، إما ابنه ابنه
أحمد،
أحمد أو النسائي أو من دون النسائي. فالحاصل أن كلمة يعني هي مثل هو، ويعني كما قلت فعل مضارع له فاعل وهو ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ، وله قائل وهو من دون التلميذ، وله قائل وهو من دون التلميذ، المتكلم بكلمة يعني من دون التلميذ، والذي أريد بأنه يعني هو التلميذ. عن حجاج بن حجاج وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فإنه لم يخرج له شيئا، وهو صدوق يدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي علقمة،
عن أبي علقمة الفارسي المصري وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري في جزء القراءة،
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا عنه، وقد مر مرارا وتكرارا أن المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه سبعة، وأكثرهم أكثر السبعة أبو هريرة، أكثر السبعة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.